هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الشموخ الإيراني والحنق الغربي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00989383874050. لا شك أن لإيران سجلا حافلا في إنشاء وإرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، وتمكن الباحثون الإيرانيون الشباب من تطوير صناعة الفضاء وبناء الأقمار الاصطناعية في البلاد في 50 عاما الماضية، وحققوا نجاحا باهرا في هذا المجال، جعل البلاد من الدول المرموقة في هذا المجال. وقامت مؤسسة الفضاء بإطلاق القمر الاصطناعي ثريا بدقة تحديد موقع جي بي اس للقمر تبلغ 20 مترا، والتابع لمنظمة الفضاء الإيرانية، بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الاصطناعي قائم 100 ثلاثي المراحل، والذي يعمل بالوقود الصلب، ووضعه بنجاح في مدار 750 كيلو مترا. وقام القمر قبل أيام أيضا بإرسال أولى الإشارات إلى الأرض. وهذا ما أشار حنق وخشية دول الترويكا الأوروبية التي أصدرت بيانا في سياق سياستها العدائية للجمهورية الإسلامية، والخوف من تطورها المتواصل وشموخها على صعيد المنطقة والعالم علميا وسياسيا. ووصفت في بيانها هذا التقدم العلمي الهائل بالتهديد، ونددت به كعادتها، وذلك عبر إصدار البيان الذي نشر على الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية البريطانية. وقالت فيه إن هذه الدول تدين إطلاق القمر الصناعي ثريا بواسطة صاروخ الفضاء قائم 100، ومن أجل إثارة الشكوك أكثر قالت إن هذا الصاروخ يستفيد من تكنولوجيا تستخدم لتطوير الصواريخ البالستية بعيدة المدى. وزعمت دول الترويكا الأوروبية بأن إطلاق مثل هذه الأقمار الاصطناعية يسمح لإيران باختبار تكنولوجيات تساعد على زيادة تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي تؤكد إيران وعلى الدوام سلمية برنامجها النووي واقتصار أهداف برنامجها الصاروخي على الدفاع وردع الأعداء، لذا فإن بيان الترويكا الأوروبية جاء وكعادته في إطار الدفاع عن الكيان الصهيوني لا غير، لأنها هي التي زرعته في المنطقة من أجل زعزعة أمنها واستقرارها من جهة. ومن جهة أخرى جاء لحرف الأنظار عن القرار التاريخي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وأدان الجرائم الإسرائيلية، ودعا لوقف المجازر وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 15 صوتا من أصل 17. وتلاه قيام الرئيس الجزائري بتوجيه البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال بقصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات المحكمة المفروضة على كيان الاحتلال. وفي المجمل فإن إيران تتبوأ موقعا متقدما في معظم التكنولوجيات المتطورة في العالم، وإنها اليوم في المرتبة الرابعة عالميا في صناعات الفضاء، وباتت على أعتاب قفزة كبيرة. والسبب الرئيس في كل هذا التطور والتقدم هو استمرار عداء الغرب لإيران، ما شكل حافزا للشباب الإيراني للعمل بجد واجتهاد لكي تبقى أنوار الصناعة الفضائية للبلاد ساطعة.
إيران اليوم. لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
المزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة السياسية معنا من بيروت. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحية لكم وتحية لكل الناس العاملين في إذاعة سهرة،
شكرا
على الدعوة.
حياكم الله. دكتورة، كيف تفسرون أن الترويكا الأوروبية بيان بشأن القمر الاصطناعي الإيراني ثريا الذي أطلقته إيران أمس؟ البيان صدر أمس لكن القمر كان قد أطلق يوم السبت الماضي.
بالتأكيد أن هذا يأتي في إطار سياسة الضغوط التي يحاول الغرب الآن أن يمارسها على الجمهورية الإسلامية، وهو يدرك بأن كل الأزمات وكل المعارك التي حاول هذا الغرب أن يكسر فيها دور الجمهورية الإسلامية في المنطقة بدعمها للقضية الفلسطينية، بدعمها للمحور ومحور المقاومة، بدعمها لغزة، بدعمها لفصائل المقاومة في غزة. الآن في اعتقادي أن كل هذه التحركات وهذه البيانات وهذه الآليات هي محاولة للضغط من جديد وفقا للسياسة طبعا يعني عميقة إن صح التعبير. الهدف منها كما يقولون هم في المناقشات الداخلية، الهدف منها ربع إيران أو تخويف إيران وربعها عن ما تقوم به من دور أساسي في المنطقة الآن في مواجهة الكيان الصهيوني ومواجهة مشروع الصهيوني والمشروع الاستقبالي المشروع الأمريكي. هذا في اعتقادي هي محاولة يعني جديدة ل يعني تغيير أو حفظ الأنظار عن التركيز فيما يحصل على الأرض في فلسطين، فيما يحصل على الأرض حتى من إنجازات ومن انتصارات. يعني اليوم نرى هذا الكيان بالرغم من كل هذا الدعم الغربي والدعم الأوروبي والدعم الأمريكي هو مهزوم في الميدان على كل المستويات وعلى كل الجبهات، وبالتأكيد أن هذه محاولة بشكل أو بآخر ربما يستطيعون من خلالها أن يعني يفتحوا أزمة جديدة مع إيران تبعدها بشكل أو بآخر عما يحصل من متغيرات على أرض الواقع في المنطقة.
طيب، تعلق ب يعني صدور هذا البيان الأوروبي بالتزامن مع قرار المحكمة العدل الدولية، خاصة يعني أن هناك من يعتقد بأن وقع قرار المحكمة كان كبيرا على الاحتلال، وربما هذا يعني يتضح من خلال أكثر من خلال ردود فعل الكيان الذي اتهم قضاة المحكمة بمعاداة السامية واتهم جنوب أفريقيا بمعاداة السامية، ويعني هو هذه الكليشات الحاضرة لاتهام الآخرين بها عندما يدان بهذه الطريقة. هل تعتقدون بأن هناك ارتباط بين القرار الأوروبي وقرار محكمة العدل؟
أعتقد أن هناك علاقة بالتأكيد. يعني أنا قلت في بداية الحديث بأن هذا البيان أصلا أتى في إطار محاولة لدى إيران عن أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم المقاومة وفي دعم ما يعني كل هذه المتغيرات التي تحصل من البحر الأحمر إلى أقصى جنوب فلسطين إلى جبهة جنوب لبنان. يعني واضح أن هي محاولة في الحقيقة لإخراج إيران من كل هذا الإطار. وبالتأكيد أن قرار محكمة العدل الدولية يعني الآن هو شكل اختراق مهم على مستوى القضاء الدولي وعلى مستوى مؤسسات الأمم المتحدة وعلى مستوى المجتمع الدولي الآن الذي نراه مشتت ومنقسم. يعني الذين يدعمون اليوم قرار المحكمة في أوروبا وبالتحديد في الحكومات الأوروبية هم أكثر بكثير من المتوقع في الحقيقة. يعني منذ أن انتظر قرار المحكمة ونحن نشاهد تداعيات هذا القرار وتداعيات هذه الخطوة بالرغم من كل يعني التحليلات المختلفة فيما يتعلق ببعض التفصيلات صح التعبير التي صدرت في القرار، ولكن هو كقرار يعتبر خطوة جريئة وخطوة مهمة. ولأول مرة في تاريخ محكمة العدل الدولية وفي تاريخ القضاء الدولي المسيس بمجمله والمضغوط عليه بمجمله من قبل الولايات المتحدة ومن قبل هذه القوى الغربية لأول مرة هو يخترق هذا الجدار ويصدر هكذا القرار يتيح الفرصة لإدارة الكيان الصهيوني لارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية ولو بشكل زمني. وهذا يمهد طبعا إلى خطوات أخرى ستكون خطوات ستشجع العديد من الدول للانضمام لهذه الدعوة. يعني وربما يأتي هذا البيان وتأتي هذه الخطوة ضد الجمهورية الإسلامية اليوم لمحاولة لردع إيران حتى عن المشاركة في هذا المحكم الدولي الذي الآن بدأ ينضم إلى محكمة العدل الدولية وينضم تحديدا للدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا. في اعتقادي أن هذه المحاولة يعني هي خارجة عن الموضوع خارجة عن السياق. واضح أن الكل الآن متورط، واضح أن الكل الآن معرض لأن يتهم بالمشاركة، لأن لا ننسى أن هذه الدول هي دعمت هذه الحرب، قدمت كل شيء للكيان الصهيوني في هذه الحرب، دعمته عسكريا لوجستيا، دعمته بقوات عسكرية على الأرض، ساهموا أيضا في ارتكاب هذه الجرائم. كل هذا سيكشف في عندما تبدأ جلسات محكمة العدل الدولية بالنظر في موضوع الدعوة الأصلي وهو ارتكاب الجريمة، جريمة الإبادة. لذلك نرى الآن هذه الدول كلها الآن يعني حتى هامش الشهر الذي أعطته المحكمة للكيان الصهيوني لتقديم التقرير، هذا الهامش ورط الجميع الآن أي عملية تحصل في إطار هذا الشهر على الأرض ضد المدنيين الكل سيكون متهم وسيكون مشارك فيها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أوروبا. وهذا ما كنت أعني بكلمة الاختراق والجرأة، أن هذا القرار لأول مرة يعني يتوحد القضاة وهم بالمناسبة يعني يمثلون القارات الخمس، يعني هم يمثلون ليس فقط لا يمثلون دولهم، صحيح أنهم ينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن هم يمثلون مجتمع دولي واسع. يعني هناك أراء مختلفة وهناك وهذا وصوتوا بالإجماع ضد الكيان الصهيوني. هذا في حد ذاته يحق بخطوة مهمة، وبالتأكيد أن هذه الخطوة التي يقومون بها الآن هم سيحاولون بالمناسبة الضغط أكثر على جنوب إفريقيا. شيطنة سياسة جنوب إفريقيا دبلوماسيتها علاقاتها رئيسها وزرائها، وبدأوا بالفعل يعني اتهموا بمعاداة السامية وهناك الكثير والكثير الآن من التحركات والبروباغندا.
طيب دكتورة سهام، الإعلام السوري في هذا الإطار، يعني من زاوية أخرى لو نظرنا إلى الموضوع، يعني لماذا يعز على الغرب أن تتقدم الدول التي لا تسير في فلكها تكنولوجيا؟ يعني لماذا هم يصنعون طائرات، يصنعون صواريخ، يرسلون ما يحلو لهم، يقيمون شبكات انترنت فضائية، يعني يملؤون الفضاء بالأقمار الاصطناعية، وعندما يعني دولة مثل إيران تقوم بإرسال أقمار اصطناعية إلى الفضاء، يعتبرون هذا يعني أمرا عسكريا وصواريخ بالستية وتكنولوجيا مشتركة وما إلى ذلك. ما أنتم يعني تستخدمون نفس، أنتم أصلا تستخدمون هذه الصواريخ ضد البشر. يعني هذا اليوم قطاع غزة الناس يقتلون بأسلحة أمريكية وألمانية وبريطانية وسويدية ومن كل الدول الغربية، يعني لا أحد يشكل على هؤلاء. لكن عندما إيران يعني تقوم بإرسال أقمار صناعية، الكل يبدي قلقه. يعني ما لماذا هكذا؟ يعني إلى متى يستمرون في هذه الازدواجية الممجوجة البشعة المقرفة؟ يعني ألا ألا ألم يأن الوقت أن يجددوا خطابهم ويكونوا أكثر صدقا وأكثر شفافية مع أنفسهم أولا ومع العالم؟
أسف، يعني هذه العقلية الاستعمارية، يعني هذه عقلية القوة التي حكموا بها العالم في مراحل تاريخية كثيرة. يعني أنا كنت من ضمن الذين دائما كانوا يقولون بالتحليلات السياسية بأن مشكلتهم مع إيران ليس البرنامج النووي، يعني ليست المشكلة أو الهاجس بالنسبة للغرب هو البرنامج النووي، ولكن تطور العقل الإيراني هذا الذي يخيفهم. عندما يكون لديك عقد يفكر ويبني ويصنع ويعتمد على التكنولوجيا ولديه سياسته التكنولوجية الخاصة وبدأ حقيقة يبهر العالم بهذا التطور على كل المستويات، في العلوم، في المؤسسات الأكاديمية، في التعليم، في العديد والعديد من المجالات، هذا الذي يخيفهم، هذا الذي يرعبهم، ليس البرنامج النووي، لأنه بالنهاية البرنامج النووي له منظومة وله سياسة وله قوانين، ويمكن لأي دولة في العالم أن يعني يكون لديها برنامج نووي. بعض الدول العالم لديهم برامج، ولكن بنقص الإمكانيات المادية ربما لا يستطيعون أن يذهبوا بعيدا في إطار تطوير هذه البرامج. هناك العديد من الأمثلة، يعني يمكن أن نعد منها الكثير، ولكن مشكلتهم مع هذا العقل الفارغ، العقل الذي لا يقبل الاستعباد، لا يقبل الاستعمار، لا يقبل أن يكون يعني تابعا للضرب ويخضع لسياساته ويخضع لمشاريعه، هذه هي مشكلتهم. كل ما يحصل الآن على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية هي محاولة لفرض مشاريع ولفرض سياسات ولتقسيم المنطقة وفقا لمصالحهم هم. لماذا الآن قامت قائمتهم في البحر الأحمر؟ لأن الحوثيون الذين هم يعتبرونهم ضعافا ويعتبرون اليمن، يعني خلص نحن قمنا بحرب لسنوات وسنوات، دمرنا كل شيء في اليمن، يعني لا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا شيئا. هؤلاء المجاهدين البسطاء الذين الآن يرعبون أمريكا، أساطيل أمريكا وبريطانيا في 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 البحر، دعما للقضية الفلسطينية، يظهرون العالم في الحقيقة، وفي نفس الوقت هم الآن يواجهون ويهددون مصالح هذه القوى الاستعمارية في المنطقة. ولذلك تتهم إيران أيضا بأن لها دور وبأنها تدعم الفتيجين وتدعم هذا المشروع المقاوم. مشكلة هذا الغرب للأسف الشديد هي مشكلة استعمار. هناك عقلية استعمارية عنصرية، لا يريدون بالشعوب أن تكون شعوب حرة، شعوب قادرة على أن تصنع، قادرة أن يكون لديها إمكانيات، قادرة على أن تكون صاحب القرار. هم يريدون شعوب مستسلمة، مستعبدة، ضعيفة، منهكة، يعني طبعا يغرقونها بالمشاكل الاقتصادية وبالديون وبالآفات والأمراض والتخلف والأمية، هذا لا يريدونه. وهذا بالحقيقة ما حاولوا لسنوات وسنوات أن يفعلوه في العديد من المناطق في أفريقيا، في حتى في منطقتنا، حتى في الشرق الأوسط، حتى في جنوب شرق آسيا، حاولوا أن يعملوا على هذه السياسة. لذلك اعتقادي أن هذه الخطوة المهمة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية هي يعني بقدر ما هي خطوة مهمة وخطوة استراتيجية وخطوة تستفيد منها شعوب هذه الأمة الإسلامية بالتأكيد، ولكن هي أيضا ضربة جديدة لهذا المشروع الاستعماري الاستكباري في المنطقة.
طيب دكتورة لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، معكم في لقائنا هذا إيران اليوم، الشموخ الإيراني والحنق الغربي. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من بيروت الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية عبر الهاتف. قبل أن أعود إلى الدكتورة سهام أذكر برقم الواتساب 0098 9388 7450، أرقام الهاتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013712 22013768 22013848. نعود إلى الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، برأيك هذه المواجهة يعني ما الأفق وما المصير الذي تتوقعينه لها، خاصة في ظل التصعيد الذي نشهده اليوم على مستوى المنطقة ككل؟ اليوم قبل قليل كان هناك استهداف لقاعدة أمريكية، 3 قتلى بين الجنود الأمريكان، 25 جريح، قاعدة أمريكية أيضا استهدفتها المقاومة العراقية أيضا في أربيل، هناك استهداف السفن في البحر الأحمر، الرد اليمني على بريطانيا كان قاسيا وقويا ورسالة بالغة. كيف تنظرين إلى هذا التصعيد ومآلاته؟
طبعا بالتأكيد أن هذا التصعيد دليل على أن شعوب المنطقة أخذت قرار، يعني هناك قرار الآن بضرورة أن يخرج هذا الاستعمار وهذا الاستيطان الغير مشروع في أراضينا. يعني لابد أن يخرج هؤلاء، لابد أن يعني تتغير هذه الخريطة الجيوسياسية وفقا لما تتصدره المقاومة وقوى محور المقاومة الآن في المنطقة. صحيح أن المعركة ليست سهلة، وصحيح أنها معقدة كثيرا، وصحيح أن بمختلف الجبهات كل جبهة لها خصوصية ولها ظروف ولها إمكانات، هذا بالتأكيد واقعي، ولكن ونحن واقعيون، ولكن أيضا لا ننسى أن هذه المقاومة المنتشرة في كل دول محور المقاومة لم تسكت. يعني انت عهد التهاون وعهد محاولة ربما الاحتواء بشكل أو بآخر لبعض المشاكل. الآن هذا الوجود الأمريكي في المنطقة هو أساس المشكلة. لو لم يكن هناك وجود أمريكي في منطقتنا لما كان لهذا الكيان الصهيوني أي قوة وأي قدرة على أن يقوم بما يقوم به الآن. الآن الصورة تغيرت في اعتقادي، أصبح هناك ضغط عالمي. الآن نرى الشوارع في أمريكا نفسها التي لم تخرج فيها مظاهرات بهذا الشكل منذ حرب الخليج، يعني منذ حرب العراق لم تخرج مظاهرات بهذا الشكل. الآن نرى مظاهرات يومية في الشوارع في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في هذا دليل على أن هناك في الحقيقة الآن أجيال جديدة في هذا العالم الغربي الآن بدأت تستوعب وبدأت تفهم أن أصل المشكلة هي هذه السياسات الأمريكية في المنطقة. هؤلاء يأتون إلى بلادنا يخربون، يتدخلون في شؤون دولنا، يعني يغضون الحروب الأهلية، يغضون الفتن، يخربون الاقتصاد، يستهدون، يسرقون الثروات. والآن أتى الدور الآن بهذه المقاومة الواسعة بأن تقوم بدورها الآن بأن تخرج هذا الاحتلال الأمريكي من كل هذه الأراضي. وفي اعتقادي أنهم بدأوا يدركون ذلك، بدأوا الآن يستشعرون أنهم فشلوا. صحيح أن خروجهم من المنطقة لن يكون سهلا، ولكن هم الآن بدأوا يدفعون الثمن داخليا في مجتمعاتهم. ما يحصل داخل أمريكا الآن، هناك تدهور على المستوى الاقتصادي، هناك مشاكل داخلية، هناك أزمات سياسية. الآن بايدن في اعتقادي سيدفع الثمن غاليا الان في الانتخابات بسبب هذه السياسه.
يعني نعم احسنتم.
حتى الديمقراطيين نفسهم
نعم.
الان قلبوا عليه واضح انه نعم.
دكتوره سهام
قريبا الان نعم. هذا الغرب باعتقادي يعني يواجه تداعيات سلبيه نعم. كبيره.
احسنتم جدا. كثيرا شكرا لك دكتوره سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. طبعا فيما يتعلق بالخبر العاجل، من المحتمل ارتفاع الإصابات بهجوم على عسكريين أمريكيين بالأردن مع وضع 34 جندي تحت الملاحظة. طبعا الأردن تقول القاعدة العسكرية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية. وول ستريت جورنال كشفت عن أن الهجوم وقع ليلا في البرج 22 وهو موقع صغير في الأردن بالقرب من الحدود الأردنية. والأبيض يكشف أن الرئيس بايدن اطلع صباح الأحد على الهجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية في الأردن. على كل التطورات متلاحقة ومتواصلة ونتابعها إن شاء الله أول بأول، لكن اسمحوا لي أن نتابع بعض المشاركات والمساهمات أيضا. تطورات خطيرة في الواقع ويجب متابعتها بالتأكيد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الرضا من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على وجهة نظري التطور العلمي في اليوم الإيران بيان واضح ورسالة واضحة للدول المنطقة في اعتماد على السعداد الداخلي وعدم اعتماد على قوات الخارجية في كل المباحث الاقتصادية والعلمية والسياسية والدفاعية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأخ عبد الرضا من إيران. صبحي عبد الحميد من الأردن.
لكم جميعا. نعم، للتقدم الإيراني في جميع المجالات الصناعية والفضاء الخارجي. إن الغرب لا يريد لإيران ذلك. لماذا؟ لتبقى تحت الهيمنة وجعلها ضعيفة وبدون أهمية قايرها من الدول العربية والإسلامية.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد على هذه المشاركة. رسالة أيضا من الأخ مرتضى السفير من العراق. الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية وقبله كان مفروض على العراق لعقود لم يجد نفعا، لأن إيران دولة الدين والمراجع العلمية ودولة الحق. شكرا للأخ مرتضى من العراق. الأخ عبد منصور داود أيضا بعث بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إيران الشموخ ومنذ تأسيس الثورة على يد الخميني رحمة الله عليه فإنها تأسست على نصر المظلومين وإظهار الحق وعدم الخضوع عدام الأعداء، فإنها صامدة وراء كيد الأعداء وكيد أمريكا لإيران لجمهورية إيران، فإنها لن تهبه مما يعملون أو يعملون ضدها، فإنها دائما تنصر الحق أينما كان وتنصر المظلومين أينما كانوا. فإيران الشكر والتقدير حكومة وشعبا لها الموت واللعنة.
شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن. طبعا هناك مساهمات سيهتم بها الزملاء إن شاء الله في اللقاء حدث وحوار، باعتبار أن التطورات متسارعة ومتلاحقة ومرتبطة ببعضها البعض في المنطقة. إن شاء الله نتابعها في اللقاء القادم. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.